بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخ أبو شيمة وأم رحمة. أبو شيمة يسأل عن سجود السهو، يقول بالنسبة لسجود السهو هل يستوي في ذلك الفرض والنفل؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، بالنسبة لسجود السهو سببه إما نقص أو زيادة أو شك، وهذا يكون في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. فمن نسي في النفل واجبا فإنه يجبره بسجود السهو، من نسي ركنا لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو، فالنفل والفرض سواء يا أبا شيماء. طيب نأخذ هذا المجموعة، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول.
أيوة.
إذا أرادت المرأة السفر بالطائرة من مدينة إلى مدينة أخرى، هل يمكن للمحرم أن يوصلها إلى المطار بعدين تسافر بالطائرة، أو يستقبلها المحرم في المدينة التي تريد تسافر إليها؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يجب على الزوج أن يستأذن زوجته بزواجها من أخرى؟ والشق الثاني من السؤال، ما حكم زواجها من أخرى مدام زوجته تقوم بكل أمورها معه، أمور بيته وأمور أولاده، يعني ما مقصر معه؟ ما هي شروط وأحكام هذا الزواج؟ وأريدك توجه نصيحة لهما.
أنت متزوج كم واحدة يا علي؟
متزوج أحد من أقاربي.
أنت كم حرمة عندك أنت؟
ما متزوج أنا.
ولا واحدة وتسأل عن التعدد، ها؟ الله يعينك.
أحد من أقاربي.
يلا تفضل. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما حكم من يصلي في البيت بدون عذر شرعي؟
أيوة.
السؤال الرابع، ورد في السنة النبوية النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة، فما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض لا بس طهور إن شاء الله؟ بس عندي سؤال آخر يا شيخ.
أيوة.
بعض الناس يأتي بأولاده الصغار إلى المسجد ويعملون الفوضى والإزعاج ويشوشون على المصلين، بعضهم يخلي ولده بجنبه وهو يصلي بالصف الأول، ثم هذا الولد يلعب في الصلاة ويتحرك كثيرا، وإذا كنت أنا شيخ بجنبه هذا الولد هل يمكن أسحبه، يعني أرجع على وراء، يعني أخرجه من الصلاة؟ لأن بعض الآباء لما نكلمه يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالحسن والحسين إلى المسجد، وأن الحسن أو الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. إن
شاء الله يا علي أبشر.
يستدل بهذا.
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا. أم آلاء من ليبيا راحت. تفضلي عبد الله.
أيوة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ عزيز، كيف حالكم؟
اهلا وسهلا عبد الله.
الله يحفظكم يا رب. انا يا شيخ يوم السبت سالت سؤال من شطرين، عجبتني عن شطر، وما زال الشطر الثاني لو اذنتم بسؤالي يا شيخ.
اكيد السبت ولا غير السبت؟
لا السبت، حلقه اول امس.
لا اظن السبت ما كان عندي مباشر، يمكن الجمعه.
ممكن يا شيخ.
تفضل. عموما تفضل.
بارك الله فيك، الله يحفظكم يا شيخ. أنا سألت يا شيخ عن حكم الأخذ من اللحية.
أيوة.
عجبتني أنت على مسألة القبضة. يعني الأخذ منها ما دون القبضة، ما يا شيخ أقل من القبضة، يعني أقل من القبضة مع ثلاثة أربعة القبضة، نص القبل نص القبضة، هذا ما حكمه يا شيخ؟
أبشر يا عبد الله.
وحصل عنا يا شيخ هنا يعني الحق بين الإخوة نقاش وكذا وأمور، وقالوا أن هذا متربس بمعصية، وأن هذا يعني لا يقدم للإمامة، ولو كان حافظ القرآن يقدم يعني غيره، ولو كان أقل حفظا منه وأقل في السن.
إن شاء الله.
ما حكم هذا يا شيخ؟ بارك الله فيك.
الله يبارك.
شيخ عندي طلب لو أذنتم.
تفضل يا أخي.
يعني لو سميتم لنا يا شيخ بعض أهل العلم عندكم في الإمارات يا شيخ.
إن شاء الله يا عبد الله.
ممن تعرفون، بارك الله فيكم يا شيخ.
جزاكم الله
خير.
حياك
الله. أحبكم في الله يا شيخ. الله يحفظكم.
بارك الله. يا مرحبا. أبو ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عزيز.
أهلا وسهلا أبو ياسين.
كل عام وأنت بخير يا مولانا.
وأنت بخير، أهلا وسهلا، مرحبا.
أنا أخوك أبو ياسين من مصر مولانا.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يخليك، أنا رجل مريض مولانا.
إيه.
معايا ياسين وفاطمة ومريم وعبد الله مولانا. البيت اللي أنا أسكن فيه مولانا، الكهرباء دمرت كل شيء فيه مولانا، كل شيء ضربت الكهرباء ما خلت ولا حاجة مولانا.
أبو ياسين الله يرضى عليك، أنت تسأل سؤال ولا تشكو شكوى؟ أبو ياسين الله راح. على العموم يا أخي أبو ياسين بارك الله فيك، إذا كانت المسألة يعني عندك شكوى أو حاجة معينة أو طلب مساعدة، طبعا البرنامج هذا فتاوى اسمه بارك الله فيك، هناك برامج كثيرة ممكن أنك تتواصل معها، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنك وأن يفرج عن جميع المسلمين. تفضل يا هند.
مرحبا دكتور عزيز، كيف الحال؟
أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا.
يا دكتور عزيز، أنا عندي فتوى، أنا نشتغل في مؤسسة حكومية تعطي قروض عينية وقروض نقدية، ومن 2011 الدولة وقفت ما تعطيناش في المرتبات، فتموا ياخذوا في مجمع من يعطوا فينا المرتبات من مجمع تجميع الأقساط. نبي نعرف حلال ولا حرام ناخذ مرتبي منه.
يعني الآن أنت تشتغلين في مؤسسة حكومية؟
حكومية.
وهذه المؤسسة تعطي قروض
نقدية وعينية، نقدية سيارات قوارب معامل تحليل.
تعطي لمن؟
هذه العينية، هذه عندها قروض عينية، والنقدية مبالغ نقدية.
تعطي لمن يا أخت هند؟ تعطي لمن؟ هند؟
تعطي للناس، تعطي العزيز.
يعني تعطي للموظفين ولا تعطي للناس؟ ألو؟ تفضل.
تعطي للناس، تعطي للناس يا دكتور عزيز، تعطي للناس مش للموظفين.
طيب ما خالف، حتى يكون الجواب سليم لابد من الاستفسار أخت الفاضل. طيب تعطي للناس، أنت الآن تأخذين الراتب من هذه الشركة أو هذه المؤسسة؟ أيوة. عفوا،
من مجمع ناخذ من
مجمع إيش؟
حساب الأقساط، ناخذ من حساب مجمع الأقساط.
من حساب الأقساط. طيب أيوة. القروض هذه النقدية عليها فوائد؟
عليها يا دكتور
علي. يعني ربا.
أها.
طيب يا هند، أبشر، وضحت الآن.
شكرا يا دكتور.
مرحبا أختي. نعم تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فرنسا.
مرحبا فاطمة.
عندي سؤالين، الله يسلمك، عندي سؤالين. السؤال الأول، الثلاثاء التي مضت جريت بعملية في رجلي، والطبيب قال لي ان بوند، وتحت لا بوند قال لي احنا نقولوا هكا باش الدم حاشاك ما يسيلش. وانا عندما عدت الى المنزل توضأت وصليت عادي جالسة، هل هذا يجوز ام لا؟
يعني انت بالنسبة لرجلك عمل عليها لفافة؟
سؤال،
يعني أنت تسألين عن الوضوء ولا عن الصلاة؟
لا توضأت، قال لي كما احنا نقوله جوارب، وأنا توضأت درت الماء فوق الجوارب. نعم. وصليت وأنا جالسة.
نعم. طيب أنت لبست الجوارب، لبست الجوارب على طهارة؟
لا، أنا يعني كنت في البلوك، قال لي العملية وبعدها قال لي الجوارب سبيسيال لوبيراسيون، وبعدها قال لي إن بون وقال لي ما تبوجيش.
الرجلين الثنتين ولا واحدة؟
إلى المنزل واحدة.
الواحد والباقي غسلتيها الثانية؟
لا ثانية كانت نظيفة.
طيب.
قال لي العملية في رجل واحدة.
طيب السؤال الثاني.
وسؤال ثاني من فضلك، أنا وإخواتي الآن لا يتكلمون معي، أنا مقيمة بفرنسا وأنا في عامين رحت الجزائر، وبعدها يبي شوية مشاكل، ماشي مشاكل كبيرة مي مشاكل بيناتنا. يا أخي أنا درت لأختي الفيزا قلت لها باش تجي عندي، ومن بعد ما جاتش عندي ما على باليش باللي نهار اللي غادي تجي فيه، جات عند أختي في فرنسا مقيمة في باريس، وبعدها في اللحظة في اليوم باغ اكزومبل تدي الطيارة وأنا لست على علم، وعندما اتصلت بأختي التي مقيمة بباريس قالت لي أختك راهي هنا، قلت لها كيفاش أنا اللي درت لها الفيزا ودرت لها كل شيء، ما هي تليفون باش تقول لي أختي راني جاية. وبعدها أنا غادي فرانشمون قلت لها صاي ما تجيش عندي، قلت لها حشومة قدام زوجي مدة طويلة وهو ينتظر قدومك، وعلى فان قول لها لي ما عيطتليش باش تقول لي أنا كي جاية عندك، شغل غادي قلت لها ما تجيش عندي. وقبل كل شيء تشاجرنا بسبب زوجي قالها الزوج اعتنق الإسلام، ولكن في العمر صغير عليها في العمر. وبعدها سمعت أختي الصغيرة تقول لي أختي هذه قالت لك معليش أنا نديه ولا بغى يقعد معي يقعد لا بغاش يقعد معي أنا ما نصبر زعما زواجها ما كانش زواج نيشان. أنا خفت عيطت لها وقلت لها أختي سمعت أختي الصغيرة تقول لست مقتنعة بهذا الزواج، تريدين بس تأتينا إلى فرنسا من أجل الكواغد هذا مكان. قلت لها لا ماشي هاك، قلت لها راكي باغي تزوجي بهذا السيد غاية وديري معاه الدار والأولاد حقا تبارك الله، إلا في رأسك أشياء أخرى سي طالب. قلت لها سي بون أبخي دادتني وقالت لي لا ماشي هي منا، قلت لها سي، قلت لها أختي الصغيرة لا تكذب.
طيب أختي فاطمة
منذ هذا اليوم
أختي فاطمة أنت يعني
معنا إلى يومنا هذا،
يعني هي الآن المشكلة مع واحدة فقط ولا مع جميع إخوانك وأخواتك؟
لا مع واحدة فقط، ونحن ثمان فتيات.
إيه
مع واحدة فقط.
طيب
وقالت لهم الذي يتكلم معها لا أكلمه ما دمت حيا.
من الذي قال هذا؟
هذه أختي التي تشجع، وأنا أقسم لك بالله لن أتشاجر معها لشيء بسيط، وأنا أؤمن بالله والحمد لله.
طيب يا فاطمة
بعض إخواتي لا يتكلمن معي.
إن شاء الله يا فاطمة إن شاء الله أبشر إن شاء الله أبشر. نعم
شكرا جزيلا
أهلا وسهلا
مع السلامة.
أم أسامة
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ السؤال الأول، أنا أكون بعض متوضئة للصلاة وأرى عبرة زوجي، هل هذا يفسد الوضوء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، كنت في فترة الشباب يعني أصلي وأترك وأصلي وأترك، ما حكم هذه الصلوات المتروكة في بداية حياتي؟ السؤال الثالث، إن شاء الله هذا السنة أنحج، هل أدي مثلا إذا كنت حائض هل أدي جميع مناسك الحج؟ يعني فرضا تجي الدور مثلا في الحج، هل يعني يجب علي أن أدي بجميع مناسك ولا إيش الحاجة الذي أفعلها؟
أبشر يا مساء.
السؤال الرابع يا شيخ، أنا كنت تزوجت وأنا صغيرة في السن، يعني ما كنت شخصت من الجنابة، ما كنت عارف، كنت أصلي وأصوم هكذا بدون ما أيش الحكم، يعني كنت جاهلة في الحاجة هذه.
يعني ما كنت تغتسل جنابة؟
أيوة أنا تزوجت وأنا صغيرة ما كنت عارفة.
كم استمر معك هذا الأمر؟
ها؟
كم استمر معك هذا الأمر؟
يعني فترة ما أذكرش، بس فترة يعني.
والحيض تغتسلين من الحيض؟
سنتين أو ثلاث. أيوة بس ما كنتش عارفة إنه يغتسلوا من الجنابة، ما كنتش عارفة.
إن شاء الله يا مسامة تسمعين الجواب.
يعني إيش الحكم يعني؟
تسمعين الجواب إن شاء الله أبشري.
يلا تسلم.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخت أم رحمة بارك الله فيها بالأمس سألت تقول بأني حلفت يمين ما أروح للزواج، وثاني مرة تقول رحت، ماذا علي؟ أم رحمة الله يرضى عليك، عليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنت الآن عليك إطعام 10 مساكين، إذا كنت قادرة عندك مبلغ مالي تروحين الجمعية ولا أنت بنفسك تطعمين 10 مساكين، إذا ما عندك قدرة مالية تنتقلين إلى الصيام بارك الله فيك. علي يسأل يقول بالنسبة لسفر المرأة بالطائرة، هل يمكن للزوج أن يوصلها إلى المطار وهي تسافر بالطائرة ثم يستقبلها المحرم هناك أيضا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لسفر المرأة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والمحرم هو إما يكون زوج أو من يحرم عليها على التأبيد وليس على التعقيد، على التأبيد، مثل أب وأخ وابن وعم وخال وابن أخت وابن أخ مثلا، هؤلاء على التأبيد، أو أخ من الرضاعة مثلا، هؤلاء هم الذين يسافرون معه، يكونون محرم لها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وعندنا نصوص كثيرة تشير إلى مثل هذا الأمر، المسألة فيها خلاف. صحيح فريق من أهل العلم يرى بأن المرأة يجب عليها أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، الوصف اللي ذكرت. ومن العلماء يقول إن لم تجد محرما جاز لها أن تسافر مع رفقة مأمونة، رفقة مأمونة، وهذا قول معتبر عندنا في الفقه الإسلامي، لا في يعني الفقه اللي الإسلام اللي معروف من المذاهب الإسلامية المعروف. يبقى الراجح فيما يظهر والله أعلم أن المرأة ما تسافر لا في طائرة ولا في باخرة ولا في سيارة ولا في قطار إلا مع ذي محرم، إلا في حالة الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ستخرج من من الكوفة إلى مكة لا تخاف إلا الله، إلا الله. جاء في الحديث المرأة ستخرج في آخر الزمان طبعا، ستهاجر لا تخاف إلا الله، يعني لوحدها. فهذا ضرورة، هذا ضرورة، ولذلك إذا اضطرت المرأة جاز لها ذلك، أما إذا لم يكن ثم ضرورة فلا تسافر. والمقصود بالمحرم في السفر، وليس يوصلها للمحطة، لا في السفر، أن يكون معها في السفر. بارك الله فيك. علي يسأل يقول هل يجب على الزوج أن يستأذن زوجته في الزواج، وما حكم الزواج من الثاني إن كانت يعني الحياة قائمة بينهما وكذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستئذان من حيث الوجوب لا يجب، من حيث الوجوب لا يجب، لكن الأفضلية والأكملية أن الإنسان يخبر زوجته، ما فيها شيء، يقول لا أنا أريد أن أتزوج. أما أنه يجب عليه، لا ما يجب عليه، ولكن له أن يستأذنها، له أن يعني يخبرها. وهذا طبعا حتى لو ما أخبرها زواج الصحيح ما له علاقة، لأن هذا ليس له علاقة، ليس من شروط صحة الزواج من الثاني ولا من أركانه أنه يستأذن الزوجة. لكن ما يبقى الإنسان يعني يخفي هذا الزواج لأنه سيكون عنده أولاد وعنده كذا، فلا بد أن يأتي الوقت الذي يخبر فيه الزوج. فقضية الاستئذان لا تجب، لا يجب الاستئذان. أما من حيث يعني التعامل والصدق وكذا يكون طيب. الأمر الثاني قضية الزواج من الثانية، يعني ينبغي أن يكون الإنسان لما يقدم على الزواج من الثانية أن يكون يستطيع تحقيق العدل. أما إذا كان لا يستطيع تحقيق العدل فإن هذا قد ينعكس على حياته، ينعكس على أسرته، ينعكس على أحواله. ولذلك ربنا جل وعلا قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الشخص عنده قدرة طيب، وش اللي يمنع؟ الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن إن كان يعتقد ويغلب على ظنه من ناحية السكنة، من حيث النفقة، من حيث كذا، يكتفي واحدة ما دام أنه لا يستطيع أن يعدل كما قال الله عز وجل في كتابه. علي يسأل يقول ما حكم الصلاة في البيت من دون عذر، يقول ما حكم الذي يترك صلاة الجماعة من دون عذر؟ أخي الفاضل، يعني هذه المسألة، مسألة صلاة الجماعة، مسألة مهمة جدا يا أخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم. طبعا الخطاب للرجال، ولما نخاطب النساء حتى ينبهون أولادهم، ينبهون إخوانهم، المرأة تنبه زوجها، الأم تنبه أولادها، يعني بهالطريقة هذه. صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد في أصح أقوال أهل العلم. هناك أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أنها فريضة من الفرائض، فريضة من الفرائض. القول الثاني أنها شرط من شروط صحة الصلاة، يعني اللي عنده قدرة على الصلاة جماعة في المسجد وما يروح ما له صلاة. هذا القول الثاني، أنا أحكي أقوال حتى أبين لكم بأن المسألة خطيرة. القول الأول بأنها فريضة، فريضة من الفرائض. القول الثاني بأنها شرط من شروط صحة الصلاة. القول الثالث بأنها واجبة. القول الثالث بأنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والصحيح بأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، وقد دلت على هذا نصوص القرآن والسنة. فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة بالبناء والتشييد والرفع، وعمارة بالصلوات. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. جاء في لفظ: إلا من عذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. والمقصود بأن صلاة الجماعة حقيقة حتى تميز المؤمن على المنافق. وجاء في قول الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل العلم أهل التفسير: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذكروا جملة من الأقوال، ومن جملتها أنهم لا يقيمونها جماعة في المسجد مع المؤمنين، مع الناس، مع المصلين. ولذلك لا ينبغي، لا يجوز للإنسان أن يتساهل في ترك الجماعة، ولا يجوز للإنسان أن يعني يحتمي بأقوال ضعيفة أو شاذة. بعض الناس للأسف يتمنى واحد يقول قول والله الفلاني حتى يروح على طول يقول: والله يا أخي المسألة فيها خلاف. ما كل خلاف معتبر، وما كل خلاف يعني مقبول. هذه أدلة القرآن والسنة. لماذا طيب بنيت المساجد؟ المساجد الآن لماذا بنيت؟ أليست الإقامة الصلاة؟ الصلاة عظمها الله ولذلك شرع لها، فتح لها جملة من الأسباب، من جملتها بناء المساجد. مساجد تبنى بالملايين والمليارات ببلاد المسلمين، لماذا؟ ها؟ لإقامة الصلاة. هذا أول هدف وأول غرض وأول مقصد، أنك تقيم الصلاة فيها، تقيم الصلاة فيها. فيجب على الإنسان أن يتقي الله. وبعدين صلاة الجماعة هذه تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، وفي لفظ ب25 درجة. 25 درجة. الإنسان الذي منذ أن يتوضأ من بيته ويخرج إلى المسجد فهو في صلاة، ما انتظر الصلاة، الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، يرفع رجل تكتب له حسنة، يضع قدم تحط عنه سيئة، يعني الطريق يشهد له عند الله عز وجل. في فضائل كثيرة جدا لمن فعلا حرص على صلاة الجماعة في المسجد. فلا يجوز الإنسان أن يقول: والله أنا صلاة الجماعة غير واجبة، حتى لو كانت غير واجبة على ذاك القول اللي ذكرناه سنة مؤكدة. في أحد يترك مثل هذا الفضل العظيم ويفرط فيه؟ لو قيل لك: والله في دراهم توزع في المسجد يمكن تجي قبل الأذان، يمكن تسابق الناس، ليش؟ لأن دنيا. طيب هذا نهر من أنهار الخير، نبع صافي من الأجر والثواب ورفعة الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. علي يسأل عن تعليق الدعاء للمشيئة، يقول: كيف التوجيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله؟ أخي الفاضل، طبعا الدعاء لا يعني يكره للإنسان أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هذا المعنى، مش المقصود اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. فما يعلق الإنسان الدعاء بالمشيئة. وأيضا لا يقول: اللهم اغفر لي فلان إن شاء الله، هذا أيضا مما جاء النهي عنه بارك الله فيك. أما هذا فهو من باب الطهور إن شاء الله. يعني العلماء لهم أقوال في هذا، من جملة ما يذكرون من هذا على التحقيق وليس على التعليق. وهذا مثل ما يقول بعض الناس: والله إننا سننتصر مثلا، فيقول: قل إن شاء الله، فيقول تحقيقا لا تعليقا، لأن الله عز وجل وعد بذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل هذا باب وهذا باب. علي يسأل يقول: بالنسبة للأولاد الصغار في المسجد ويحيان يحدثون ربكة، طبعا نحن تحدثنا كثير على هذه المسألة. الآن سؤال علي يقول: هل يمكن أن أرجع الطفل إلى الوراء مثلا إذا كان يسبب لنا إشكال؟ لا، ليس لك الحق في هذا، لأن والده قد يكون وضعه بجواره حتى يحفظه، فكونك أنت ممكنك ترجعه والولد يحصل له ضرر وكذا، قد تتحمل أنت المسؤولية. ولذلك بعد الصلاة انصح الوالد هذا وقل له بأن الولد فيه مشاغبة وفيه حركة، عنده طاقة زايدة، فقل له: لا تجيبها المسجد، لا تجيبها المسجد. واستدلاله بقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليه الحسن والحسين، وين هذول من الحسن والحسين رضي الله عنهم؟ وينهم من الحسن والحسين؟ وينهم من التربية العظيمة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم يربي أولاده وأولاد بناته؟ فما في داعي لل يعني محاولة مصادرة بعض الأدلة وتوظيفها بشكل يعني الآن أحد يقول والله جيبوا أولادكم بثوهم في المسجد، والرسول كان يأتي بالأطفال، لكن كانوا في حالة من الأدب والاحترام والتقدير وتقديس المسجد ومعرفة قيمة المسجد ومكانة المسجد وقدسية المسجد. أما يأتي بهذه الطريقة يبثهم في المسجد ويشوشون ويؤذون، هذا مما لا يجوز. المساجد ما بنيت لهذا. اللي عنده ولد بالغ، عفوا اللي عنده ولد مميز يعني 7 سنوات إلى البلوغ، هذه يأتي به، وفي الغالب أبو 7 سنوات و8 سنوات في الغالب يعني عنده هدوء، عنده احترام للمسجد واحترام للمصلين. أما يجيب لي طفل عمره 2 و3، هذا كيف يعرف قيمة المسجد وقدسية المسجد؟ فيتقون الله عز وجل في هذا ولا يشاور. أما بالنسبة لسؤالك لا تفعل هذا، بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يقول بأن سأل في قبل أيام فيما يتعلق بالأخذ من اللحية. طبعا هو يقول عندنا مشكلة في قضية الأخذ ما زاد عن القبضة بالنسبة لإمام المسجد، وخلاف حول هذه المسألة، يعني انشقاق الناس حول هذه القضية. أخوي عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا مقصد من مقاصد الشريعة عظيم جدا، للأسف الشديد كثير من الناس ما يلتفت له. ومما يؤلم أكثر أن يكون طلبة العلم لا يعرفون هذا المقصد وينصرفون عنه، وربما هم يسهمون إسهام كثير في الانقسام اللي بين المسلمين. مقصد الشريعة العظيم الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، مقصد عظيم. ولذلك هذا المقصد جاءت الشريعة ففتحت الذرائع له وحسمت كل الطرق التي تقضي على هذا المقصد أو تضعف هذا المقصد. الله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي عليه الصلاة والسلام سنته القولية والفعلية والتقريرية كلها تشير إلى هذا المقصد، وكان يحث على الاجتماع وعلى الائتلاف وعلى الاتفاق وعلى نبذ الفرقة والخلاف والنزاع والشقاق والانشطار هذا الذي يحصل بين الناس. ولذلك يقول الأئمة الأكابر أي عبادة أو أي سنة أحدثت فرقة بين الناس فالخطأ إما في الدليل أو المستدل. أبدا الخطأ في الدليل أو المستدل، إما يكون الدليل ضعيف أو موضوع، وإما يكون المستدل ما استطاع يفهم الدليل ولا استطاع يوظف الدليل توظيف صحيح. أبدا. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاءه رجل قال أكون في قوم ما يرفعون أيديهم في الصلاة، قال علمهم السنة، فأعاد عليه، قال علمهم السنة فأعاد عليه، فقال ما أراك إلا مجادلا، لا تجادل على السنة، لا تجادل على مثل هذه الأشياء. الآن بعض الناس أصبح يعني يقوم مقام السلطان في قضية إنكار المنكر في قضية الأمر بالمعروف أحيانا بدليل أنه الآن إذا ما وافقته أقصاك وسحقك وقال لك اذهب. ولأجل هذا أخي الفاضل يعني هذه المسألة لا يجوز أبدا أن تكون سبب من أسباب الفرقة بينكم، ما يجوز. ولا يجوز أبدا أن يقوم جماعة المسجد على إمام المسجد إذا أخذ من لحيته، ما يمكن أبدا أن يكون هذا صواب وحق. ولذلك الآن مسألة الأخذ من اللحية مسألة خلافية، فيها خمسة أقوال عند أهل العلم. وتدري بعطيك معلومة جديدة، أوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، أوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة، وأنا مستقرئ لهذه المسألة. ولأجل هذا أخي الفاضل الآن مسألة الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة أو دون القبضة تبقى في الخلاف المحمود، ما فيها إجماع. يعني ما يجوز أن نقول أجمع أهل الإسلام على أن من أخذ بما يعني فوق القبضة أنه ابتدع ولا فسق ولا كذا، ما يجوز. كان الأئمة يأخذون من لحاهم، بعضهم يشذب اللحية ويهذبها، وبعضهم يأخذ ما زاد عن القبضة، وبعضهم يأخذ ما هو دون ما هو أكثر من ذلك. فيا أخي الفاضل أنتم مهمتكم التعليم والتوجيه وبيان مثلا الأدلة وترك الإنسان. هذا قد يكون هذا طالب علم عنده اختيار. الآن للأسف بعض الصغار الطلبة يأتي إلى عالم يمكن حياته في العلم تزيد على 50 سنة أو 40 سنة، وجاي فهمه ماخذ فتوى لأحد المشايخ، فتوى على العين والرأس، ها أخذها وراح يحاول أن يفرضها على هذا العالم، والعالم هذا مستقرأ النصوص، مستقرأها وباحثها بحث يعني يمكن وصل إلى مرحلة النضوج. فأحيانا يعني لما تشوف عالم يعني من الأدب، من الأدب ما تقول أخطأت، وما تقول والله نحن ما أحد معصوم عندنا، لا نتكلم على الأدب، ولا ما أحد معصوم عندنا، المعصوم هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في التبليغ عن الله. فلما يرى العالم بعض طلبة العلم للأسف يفتقدون إلى الأدب فيقول له أنت ابتدعت أخطأت، لا، الجميل في طالب العلم المتربي المتأدب أنه يقول يسأل سؤال، يعني حتى أحيانا العالم هذا يعني يقدر هذا الشخص لما يقول له لعل هذا اختيار لكم، تختارون هذا القول مثلا، تختارون هذا الرأي، أكيد لكم بحث في هذا، ممكن نستفيد من علمكم وشريف علمكم، هذا هو الأدب. أما آتي مثلا يعني شاب صغير غير ما زال لسه ما تعلم، ولا يأتي إلى شخص عمره 60 و70 يوجهه أو يقول له فعلت كذا أو فعلت كذا، هذا ليس ما كان معروف عند أهل العلم من قديم الزمان، ما كان معروف، ولا كان معروف حتى نحن عايشنا وشفنا مشايخنا أئمتنا عندهم اختيارات وأقوال يصلي بهم أناس، ها والله ما رأيناهم ينكرون عليهم مع أنهم يخالفون الذي يرونه، أدب، لأنه هذا اختيار له، هذا عالم أيضا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تعادون على هذه المسائل، وجهوا الشباب عندكم، أوضحوا لهم الأحكام مثل هذه، يعني اجعلهم يتوسعون في القراءة، اجعلهم يتوسعون في الاستماع إلى أهل العلم، تنضج يعني الأفكار عندهم والمعلومات، ويأتي الوقت الذي يستطيعون فعلا معرفة كيفية مآخذ أهل العلم في بعض المسائل. بارك الله فيك، سامحوني طولت، لأن هذا المسألة والله يحتاج كثير من الشباب في العالم الإسلامي، عندهم مشكلات، عندهم اختطاف للنصوص، توظيفها توظيف معين، عندهم غلظة، عندهم شدة، فظاظة، ما عندهم ذيك الرحمة، عدم احترام الأكابر من أهل العلم، بمجرد خطأ، بمجرد فهم معين أصبح يشيطن هذا العالم، وهذا غلط. يعني الآن بعض الناس يقصي إمام مسجد لأنه والله أخذ بقول من الأقوال، هذا لا يليق ولا يتفق أبدا، وهذا يهدم مقصود الشرع من قضية الاجتماع. عبد الله بارك الله فيك، الإمارات فيها خير ولله الحمد، وفيها علماء وطلبة علم وأفاضل وأماثل، وإذا زرت البلد إن شاء الله تتعرف عليهم بارك الله فيك، وبلد خير، وبلد دروس علم وحلق ذكر ومراكز تحفيظ القرآن، والخير ولله الحمد منتشر في هذا البلد. أسأل الله أن يوفق ولاة أمري لكل خير، وأن يحفظه وأن يحفظ جميع أوطان المسلمين. هند من ليبيا، طبعا هند فيما فهمت من سؤالها تعمل في مؤسسة حكومية، هذه المؤسسة تقوم على إقراض الناس أشياء نقدية وأشياء عينية، تقول بالنسبة لي أنا راتبي من هذه يعني الشركة من حساب الأقساط، تقول ما العمل. أخت هند الله يرضى عليك، إذا كانت هذه الشركة تقوم على القروض الربوية، وأنك أنت تأخذين من هذه الفوائد من القروض حسب ما ذكرت في سؤالك من الأقساط، هذا ربا، ما يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال. أما إذا كنت تقول هذه مؤسسة حكومية تقوم في مسائل إقراض عيني ونقدي، النقدي يأخذون عليه ربا، العيني يأخذون عليه بيع مثلا بزيادة، يعني يبيعون مثلا السلعة 100 يبيعون 120، هذا بيع سليم، لأن الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كنت تشتغلين وعندك راتب، وهذا الراتب قد يكون مختلط، يعني المسألة هي ترجع إلى الورع، ممكن تتورعين وتتركين، لكن هذا يسمى مختلط، ما نستطيع نزم بأنه حرام، لأنه قد يكون راتبك من الجانب الصحيح الذي فيه بيع صحيح، بيع بالآجل مثلا، بيع أعيان إقراضها، ومثلا يقرض الشخص سلعة 100 درهم ويردها كبيع، طبعا هذا بيع، إذا كنا نبيع ليس قرض، بيع يعني تباع له السلعة 100 ويردها مثلا 120. أما إذا قلت لا والله قرض، يقول له هذه العين قرض لك ارجعها لنا ومعها فلوس، لا هذا ربا، هذا ربا، يكون ربا صريح ما في كلام. ولذلك الفاضل ما دام عندك شك ومترددة ابحثي عن عمل آخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدر وكرهت أن يطلع على الناس، هذا هو الإثم، فابحثي عن عمل آخر بارك الله فيك. فاطمة من فرنسا طبعا تقول بأنها يعني الثلاثاء الماضي أجرت عملية في إحدى رجليها، تقول منعها الطبيب من يعني الماء، تقول أنا لبست الجورب وصليت، سألتها طبعا رجلك الثانية قالت سليمة وغسلتها حسب ما فهمت طبعا، تقول أنا مسحت على الجورب، هل هذا صحيح؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، يعني ما أدري الكلام شوي اختلط عندي من ناحية، لكن أنا أقول لك إذا كنت أنت أجريت عملية في المحل الذي يغسل، في العضو الذي يغسل في الوضوء، ثم لبست جوربا أو لفافة مثلا أو مثلا الشاش الذي يضعها الطبيب على الجرح مثلا، ثم مسحت عليه، ما عليك شيء وفعلت الشيء الصحيح، بارك الله فيك، فعلت الشيء الصحيح. أما إذا كان العملية في غير الموضع هذا، في غير الموضع، موضع القدم في مكان آخر، فطبعا تغسلين القدم. اللي ظهر لي أن من سؤالك بأنك العملية في القدم ولذلك مسحت على اللفافة، لا شيء عليك، بارك الله فيك. تفضلي هنا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بالنسبة لصلاة الفجر عندنا احنا يأذن بالعراق أذان، يعني الأذان الأول قبل صلاة الفجر، قبل أذان صلاة الفجر اللي يقول به المؤذن الصلاة خير من النوم. فأني أصلي قيام الليل يعني ركعتين ركعتين، فعندما يعني أريد أصلي يأذن، هل أقدر يعني أصلي أثناء الأذان؟
الأذان الثاني
أمر بالصلاة أم أتوقف إلى أن أسمع الأذان؟
الأذان الثاني؟
لا، الأذان الأول اللي يعني يقول بي المؤذن الصلاة خير من النوم، الأذان الأول هذا.
هنا كم بين الأذانين؟
يعني فترة إحنا يأذن عندنا بالثلاثة ونص وخمسة.
أي.
الأذان الثاني، فالأذان الأول ثلاثة وربع.
أي طيب طيب، أبشر يا هنا. أهلا وسهلا أختي. طيب طيب، طبعا فاطمة فرنسا ذكرت مشكلة بينها وبين يعني إحدى من خواتها وشيء من هذا القبيل، مشكلة طويلة ذكرت. يا فاطمة بارك الله فيك، طبعا المشكلة واضح بأنها متأزمة، وأنا ما أريد حقيقة أنني يعني أعيد مشكلتك مع أختك والأسباب واللي كذا، وفعلا هي فعلت شيء يستفز الإنسان وفعلت أمر غير جيد، لكن أختي الفاضلة لابد من العفو ولابد من الصفح، والكبير يبقى كبير مهما كان، مهما أخطأ عليه الآخرون، مهما أساءوا إليه يبقى كبير. اللي دائما نفسه كبيرة وعالية وسامية ومرتفعة جدا ما يمكن أبدا أن تنزل إلى الحضيض، حضيض هؤلاء الذين أنفسهم صغيرة. فالمقصود يا أختي الفاضلة الصفح مطلوب والعفو مطلوب، الله عز وجل يقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسن، وتبقى هذه أختك وتبقى رحمك. فحاولي بارك الله فيك أن تتجاوزي هذه المرحلة، وحاولي أن تحتضنيها وتوجهينها وتعطينها تعليمات على أن تفعل كذا وتقول كذا، وعلى أن تكون صادقة معك، وأنت خدمتيها وأتيتي لها بالتأشيرة أو شيء من هذا القبيل وتذهب إلى أختك الثانية، هذا لا يليق لا شرعا ولا عقلا ولا أدبا ولا عرفا، يعني مخالف. ولذلك العتاب طيب، دائما العتاب يقولون بين الأحباب لا ينقطع، يعني دائما نأخذ الأمور بحسن ظن لا نأخذها بسوء ظن، بهالطريقة هذه الحياة تمشي. أما قضية والله دائما لو أنت عذرتيها ذهابها إلى أختك رغم أنك أنت تعبتي عذرتيها، لعل خجلانة منك، لعل ما تريد مقابلة زوجك، لعل لعل لعل، التمسي لها عذرا. فيعني أحيانا قد نحن ننوم وغيرنا معذور. فالمقصود يا أختي الفاضلة حاولي قدر المستطاع أنك تنهي هذه، واستقبلي يعني أيامك يعني العفو، احملي سلام في نفسك، احملي عفو، احملي صف، حاولي قدر المستطاع أنك تعيشي عيشة قائمة على التغافل، قائمة على إحسان الظن، قائمة على إيجاد الأعذار. يقول الرجل لعمر إلى متى وأنا؟ قال إلى 70، قالوا بعد 70، قال اتهم نفسك أنت. أحيانا قد نحن نتصرف تصرف يعني نخطئ فيه، وربما الآخر يفهم من عندنا من تصرفنا شيء غلط، وتحصل مثل هذه الإشكالات. أم سامية أو أم سامة عفوا، أم سامة من اليمن تقول إذا كنت متوضئ أو رأيت عورة زوجي هل ينتقض الوضوء؟ الجواب لا، لا ينتقض الوضوء. بالنسبة للإنسان المتوضئ المتطهر إذا رأى عورة أي إنسان فإن الوضوء صحيح ولا ينتقض، فليس من نواقض الوضوء هذه المسألة بارك الله فيك. أم أسامة تقول كنت في أول شبابي أصلي وأترك أصلي وأترك، تقول ما العمل الآن؟ واضح أن أم أسامة من خلال أسئلتها كانت تعيش حالة من الجهل، تعيش حالة من الإهمال، تعيش حالة من التساهل. في أخت الفاضل بارك الله فيك، ما مضى مضى، والآن الحمد لله اللي الله عز وجل هداك ووفقك، احمد الله واشكر الله عز وجل، فلولا الله ما اهتديت ولولا الله ما صليت، فقول الحمد لله بقرارة نفسك وقلبك، تقول الحمد لله بأن هذه النعمة من الله، هذه نعمة من الله عز وجل، وتكثر من قول أشكر الله، أحمد الله، الحمد لله، الشكر لله. الأمر الثالث بارك الله فيك أنك فعلا تعملين الأعمال الصالحة، تواظبين على الصلوات الخمس، تكثرين من قيام الليل، صلاة الضحى، السنة القبلية والبعدية، تكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه، إذا عندك خير ومال تصدقين فيه على الفقراء والمساكين، هذه كلها أسباب بإذن الله تكفر ما سلف وكان وصدر منك من هذا التقصير والإهمال في حياتك السابقة. أم أسامة تقول بأنها ناوية الحج السنة، تقول إذا نزلت علي الدورة ماذا أعمل؟ أخت الفاضلة وأخوات اللي عندهم نية الحج، بالنسبة للمرأة الحائض تأتي بجميع المناسك، جميع المناسك ما عدا شيء واحد، الطواف. تقف طبعا تحرم، يعني أفترض لو نزلت عليك الدورة قبل الميقات تحرمين، الحمد لله تغتسلين وعليك الدورة تحرمين، تقول لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمر، طبعا تلبين بالحج أفضل. لما تدخلين مكة ما تطوفين خلاص، تباتين في منى وتروحين عرفة وتباتين في مزدلفة وترمين الجمار حتى تطهرين، كل هذه تأتين بها كاملة. إذا طهرتي اغتسلت ثم رحت طفت حول الكعبة وسعيت بين الصفا والمروة. أم أسامة تقول بأن تزوجت صغيرة عمرها 14 سنة، تقول كنت أجهل غسل الجنابة. أخت الفاضلة نفس الشيء اللي ذكرته لك قبل قليل، استغفري عما سلف وكان واندمي على هذا الفعل لأنك ما سألتي أهل العلم، وأكثر من قراءة القرآن، أكثر من الاستغفار، أحسني تبعلك مع زوجك، أقيمي حقوق الزوج، أحسني إلى والديك إن كانوا أحياء بريهم، إن كانوا أمواتا بالصدقة والدعاء، أرحامك خاصة إذا عندك خالة صليها، فإن في هذا أجر عظيم وثواب يكفر ما سلف، احسني تربية أولادك، حافظي على الأذكار، هذا كله بإذن الله يذهب عنك ما سلف وكان. هنا من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول عندنا أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني، الأذان الأول الساعة 3:15 والأذان الثاني الساعة 3:35. تقول هل يمكن أني أصلي أثناء الأذان الأول؟ نعم يا أخت الفاضل، الأذان الأول هذا لتنبيه النائم اللي عنده نية قيام الليل، اللي عنده سحور مثلا حتى يقوم، ولذلك الليل كل محل الصلاة يا أخت الفاضل، حتى يؤذن الأذان الثاني الذي يحرم فيه على الصائم الأكل ويبدأ صلاة الفجر. أما الأذان الأول تصلين حتى لو كان يؤذن، تقولين والله أنا خلصت وأذن أحبي أني أردد وراء، رددي وراء أفضل حتى تحصلين المصالح كلها، مصلحة الصلاة ومصلحة الترديد وراء المؤذن. إذا وأنت تصلين وأذن عليك الأذان الأول لا تكملين صلاتك بارك الله فيك، لأن المشغول لا يشغل، أنت مشغولة بالعبادة. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.